على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام الى روايات ذوق المرض. اللي هي موجودة في الباب 37. رواية ذوق المرض اغلب الروايات تصرح بالجواز. اغلب الروايات تصرح بالجواز ذوق المرض. فهي قد تجعل دليل على القول على العكس، لما يستدل بها على ماذا؟ على مفطرية المقدار القليل. انما يستدل بها على مفطرية المقدار القليل اذا كانت تنهى عن ذوق المرق. ليش تنهى؟ لانه مثلا ذوقه يلازم دخول ذرات جزئيه قليله فيما لا تجزئ، فيكون هذا مفطر معنى. لكن معظم الروايات الوارده في هذا الباب هي تصرح بجواز ماذا؟ بجواز ذوق المرض من قبل الحديث الاول، الحديث الثالث، الحديث الرابع، الحديث الخامس، الحديث السادس، هاي كلها تصرح بالجواز. وهكذا في الباب 38 الحديث الاول والثاني يصرح ايضا بماذا؟ بالجواز. نعم هناك روايه واحده، رواية واحدة تمنع من ذوق المرض، وهو الحديث الثاني في الباب 36 اللي هي صحيحة سعيد الأعرج. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال لا. فهي تكون مانعة. هذه يمكن مثلا أو قد يستدل بها على ماذا؟ على مفطرية الشيء المقدار القليل، فقط هذه الرواية. لكنه الظاهر أنه لا قائل بماذا؟ بحرمة ذوق المرق. لم يلتزم أحد بمضمون ماذا؟ هذه الرواية. الكل متفقون على انه لا يحرم ذوق المرض، خصوصا ان الروايات الداله على الجواز روايات كثيره وليست قليله. فقط هذه الروايه تنفرد بماذا؟ بالمانع، ولم يلتزم بها احد. ولذا كما في المورد السابق ايضا حملها الفقهاء على ماذا؟ على الكراهه، لانه لا يمكن الالتزام بمضمونها. فالحمل على الكراهه باعتبار انه هذا الجمع بين الروايات المجوزة وهذه الرواية المانعة، لأن تلك الروايات بقطع النظر عن أكثريتها وصحة سندها وإلى آخره هي تكون صريحة الجواز، بينما هذه ظاهرة في المانع، فيقدم الصريحة والأظهر علينا على الظاهر، فتحمل هذه الرواية على خلاف ظاهرها، فتحمل على الكراهة. بالنتيجة لا يمكن الالتزام بمضمون هذه الرواية حتى يستدل بها في محل الكلام على مفطرية المقدار القليل. زين، إذا ما الذي يبقى من الروايات السابقة؟ هو عبارة عن روايات المضمضة. روايات المضمضة التي قرأنا بعضها في الدرس السابق فيها دلالة على مفطرية ما يدخل في الحلق بالمضمضة، ما يدخل في الحلق بالمضمضة، مع أن بحسب العادة بحسب المتعارف أن ما يدخل إلى الحلق بالمضمضة هو مقدار ماذا؟ قليل، فتكون دالة على مفطرية تناول المقدار القليل من الماء. ويمكن أن يضاف إلى هذه الروايات في استدلال على مفطرية القديم روايات أخرى من قديم. رواية علي بن جعفر المروية في الباب 24، اللي ورد فيها قال سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن وأن يصب في أذنه الدهن، قال إذا لم يدخل حلقه فلا بأس بعشر، لا يدخل ماذا حلقه، بضمينة أن المقدار الذي يقضي الحلق إذا صب الدهن في الأذن هو مقدار شنو مثلا قليل. مع ذلك الرواية نهت عن ذلك، جوز الطب في الأذن إذا لم يدخل الحلقة، ما إذا دخل الحلقة فهو منهي عنه، وظاهر النهي هو المفصلية، الإرشاد إلى ماذا؟ إلى المفصلية. هذه رواية. رواية ثانية رواية الجبال المتقدمة، قد يستدل بها على ذلك باعتبار أنه الإمام عليه السلام علل عدم مفصلية دخول الذباب في الحلق لماذا؟ لأنه ليس بطعام ولا شراب. فقد واحد يقول بأنه أنا أفهم من هذه الرواية أن هذا المقدار القليل اللي هو مقدار ذبابة، هذا المقدار القليل لو كان طعاما وشرابا لكان شنو؟ لكان مفصلا، لكان مفصلا. هذا المقدار القليل لو لأنه ليس طعاما كما قال هو ليس شنو ليس مفطر، وعلل عدم مفطرية بأنه ليس بطعام ولا بشراب، فيفهم منها أنه لو كان هذا المقدار القليل طعام وشراب لكان مفطرا. إذا المفطرية لا تختص ماذا؟ يقصر في الطعام الكثير والشراب الكثير، بل تشمل حتى الشراب القليل أيضا. هذه قد تجعل معيدة من معيدة للروايات المضمرة التي يستدل بها على التعليم، لكن هذه المعيدات ليست تامة حسب الظاهر. أما رواية الزوال المتقدمة ما هي دلالة، ما هي دلالة على أن هذا المقدار القليل لو كان طعاما لكان شنو لكان مفطرا. لا، هي رفضة النظر الرواية على ماذا؟ على مسألة أن الذباب ليس بطعام، ليس لها نظر لأنه هذا القبيل لو كان طعاما لكان شنو لكان مفطرا. لا، لعله هذا المقدار القليل حتى لو كان طعاما فلا يكون مفطرا، بمعنى أن عدم المفطرية واحد من ملاكات فماذا؟ لا يكون طعام، وقد يكون لها ملاك آخر وهو ماذا؟ أقل لها قوة لعدم المفطرية ملاك آخر غير مسألة أنه ليس بطعام، وهو شنو ملاك الآخر؟ وهو قلة الشيء. الرواية ليس لا تمشي ذلك، ليس فيها دلالة على نفي أن تكون قلة ملاك من لعدم المفطرية. وأما رواية علي بن جعفر فهي نحن نستكثر في سندها، وإذا لا يمكننا الالتزام بماذا؟ بالرغم من أنه يعبر عنها صحيحا، لكنه هناك توقف في ما يرويه صاحب الوسائل مباشرة عن كتاب علي بن جعفر، لأنه طريقه طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر، الظاهر أنه ليس تام. نعم، ما ينقله ما ينقله عن التعليم هذا مثال آخر الشرف، فوجد لا يسأل له طريقا صحيح إلى كتاب علي بن جعفر، لكن ما ينقله مباشرة صاحب الوسائل عن الكتاب هذا محل تأمل. ثم قال قد يكون هناك قد يقال أن هناك رواية تدل على العكس، تدل على عدم المفطرية، أن المقدار القليل لا بأس بماذا؟ لا بأس به، ولا يكون مفطرا للصوم. وأهم هذه الروايات هو روايات مص اللسان الصبي أو الزوجة أو الزوج، أهم هذه الروايات. هذه الروايات مروية في الباب 34، وهي روايات كثيرة، والاستدلال بها أيضا لعله واضح. يذكر ثلاث روايات، الرواية الأولى يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن يحيى بن محبوب عن محمد بن عيسى وفي المصدر موجود عن ابن ابي عمر لا تفعل الوسائل ما ذكر عن ابن محبوب. ابن محبوب هنا هو الحسن ابن محبوب غير محمد بن علي ابن محبوب متقدم في نسل ثمانية. الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناق. وكل هؤلاء تفاصيل الرواية تكون معتبرة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا قائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء. هذه سريعة في دخول ماذا؟ دخول الريق إلى جوفه، يعني ريق الغير إلى جوفه. فقال لي لا بأس ليس عليك شيء. هاي رواية. الرواية الثانية يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني بن سعيد عن النضر بن سواد عن زرعة. هذه الرواية ظاهرة أنها معتبرة أيضا ولا وجه للتوقف فيها. عن أبي غفير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل؟ قال نعم ويعطيها لسانه كمفتوح. هذا كمان هو عادة نفس اللسان عادة يستلزم ماذا؟ يستلزم دخول شيء في ماذا؟ في حلق من الطرف الآخر أو في جوفه. الرواية الثالثة وهي أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوي عن العمرة البوسكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. والظاهر أن هذه الرواية رواية تامة سندا. لأن المراد محمد بن أحمد الذي يروي الشيخ الطوسي الرواية بإسناده عنه ومحمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. صاحب نوادر الحكمة طريق الشيخ الطوسي إليه صحيح وهو ثقة محمد بن أحمد محمد بن أحمد الأشعري القمي المعروف صاحب نوادر الحكمة. عن محمد بن أحمد العلوي محمد بن أحمد العلوي لم ينص بنص صريح على وثاقته، لكن الذي يظهر من النجاشي أنه جليل القدر. تذكر رواياته في الحسان لأنه عبر عنه بأنه من شيوخ أصحابنا. هذا التعبير واضح في أنه يمكن الاكتفاء به في الاعتماد على ما ينقله هذا الرجل. ثم باقي الكتاب ليس فيه شيء. عن محمد بن أحمد العلوي عن العمرة البوسكي عن علي بن جعفر. هذان أيضا من وثاقتهما مسلمة ولا إشكال فيها. عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل الصائم يمثل كان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا وأشاء. قال لا وأشاء. هذه الروايات تامة سندا صحيحة سندا ويستدل بها على عدم المفطرية باعتبار ما ذكرناه من استلزام مص لسان الغير دخول شيء من ريق الغير في ماذا؟ في جوش هذا الإنسان. بل قلنا أن الرواية الأولى طريحة الدخول في الجوش ينظر يدخل في جوش شيئا من ريقها فعلا بأس. فيفهم من هذا ماذا؟ أن هذا المقدار القليل الذي يدخل في الجوش هذا لا يكون مضرا. بل قد يستدل على عدم مفطرية المقدار القليل بروايات ذات المرض متقدمة. ذات المرض المتقدمة يجمع لنا روايات كثيرة تدل على ماذا؟ على جواز ذات المرض. روايات كثيرة في الباب المشار إليه تدل على الجواز وتكون فيها دلالة على ماذا؟ على ذلك. أيضا لا بد الاستدلال بها على عدم المقدمة المتبعة الكلام، لا بد أن يكون على هذا الأساس، على أساس استلزام ذوق المرأة لدخول شيء قليل منه في الجوف. فإذا جاز هذا معناه ماذا؟ أن دخول المقدار القليل لا يكون من المفطرات. لكن أما رياض ذوق المرأة يمكن الجواب عنها، لأنه هذا الاستلزام واضح بها. أقول ملازمة بين ذوق المرأة وبين دخول شيء في الجوف، الظاهر ما كنا لازم واضحة. ملزم يذوق المرض، ما يلزم من دخول ماذا؟ دخول شيء في الجوف، خصوصا بالنسبة إلى الصائم الملتفت إلى أنه صائم وممنوع من الأكل وممنوع من أن يدخل شيئا في جوفه. ما كنا لازم بين أن يذوق المرض وبين ماذا؟ وبين أن يدخل شيئا منه في ماذا؟ في جوفه. فإذا كان الملازمة حينئذ ليست فيها دلالة إلا على جواز ذوق المرض، وليست فيها دلالة على ماذا؟ على جواز دخول شيء من المرض إلى ماذا؟ إلى الجوف، حتى تكون دالة على عدم مصدرية هذا المقدار القليل الداخل من ماذا؟ الداخل في الجوف. يمكن الجواب هنا بهذا الجواب، أن ما كن لازمة واضحة بين ذوق المرض وبين دخول شيء منه في الجوف. كما أن ولذا في بعض روايات نقص المراق ذوق المراق اشترط في بعض الروايات في الحديث السابع في نفس الباب، اشترط عدم البلع وأنه يسقط ثلاثا كما قرأناه في الدرس السابق. اشترطت هذا الشرط احتياطا حتى لا يدخل شيء منه في داخل الجو، انه يسقط ماذا؟ ثلاث مرات. وهذا كله يعيد ماذا؟ انه لم يفرض في ذوق المرض الذي جوزته كثير من الروايات دخول شيء ماذا؟ دخول شيء في الجوف. واما روايات نص لسان الزوجة او بالعكس، الروايات يحتمل كما ذكر ذلك أكثر من واحد من الفقهاء، يحتمل أن يكون التجويز باعتبار الاستهلاك، أن يكون تجويز هذا باعتبار الاستهلاك، يعني باعتبار أن المقدار الذي داخل إلى الفم من ريق الطرف المقابل من ريق الغير هذا مقدار مستهلك في ماذا؟ في ريق الإنسان نفسه. فإذا كان مستهلكا سيأتي الحديث عنه في البحث الثاني، لأن أول ما دخلنا في هذه المسألة قلنا أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في جواز تناول مفطرية المقدار القليل من دون استهلاك، المقام الثاني في مفطرية تناول المقدار القليل مع فرض استهلاكه. هذا صحيح البحث أنه مع الاستهلاك ذهبوا إلى ماذا؟ إلا أنه لا يكون مفطرا، يعني استهلك، لا يوجد أنه ماذا؟ أنه تناول طعاما أو تناول قليلا. لماذا؟ لأنه مستهلك في الغير في ريق الإنسان نفسه، بحيث لا يوجد على المجموع إلا أنه ريق الإنسان نفسه، ما يوجد عليه أنه ريق الغير، أنه ريق الغير. فالروايات إنما تجوز هذا مط اللسان وأمثاله، هذا مع الإمام فعنده أنه مط اللسان يستلزم دخول شيء من الريق الطرف المقابل إلى الفم وإلى الحلق، لكن يقال بأن هذا جائز لما لم نستهلك، وتأتي الحديث عن هذا في المطلب الثاني. ومن هنا يظهر بأنه هذه الروايات التي استدل بها على مفطرية المقدار القليل، يظهر أن هذه الروايات تامة ولا تعارضها مع هذه الروايات الأخيرة، مثل لسان الزوج أو مثلا اللي ذكرناها مالت شنو كانت؟ ذوق المرأة لا تعارضها تلك الروايات، لا الروايات الأولية أوضح دلالة، روايات المضمضة وما ضفنا إليها من الروايات الأخرى تكون أوضح دلالة على ماذا؟ على مفطرية مقدار قليل. إذا تمت هذه الروايات حينئذ يلتزم لذلك، وإذا تم الإطلاق في الأدلة في دليل مفطرية الأكل حينئذ المطلب يتم بلا أي دغدغة ولا أي إشكال. لماذا؟ لأنه عملت لا تدل عليه، وأيضا الروايات الخاصة أيضا تدل عليه. وأما إذا لا شككنا بالإطلاق كما تقدم، وشككنا في هذه الروايات الدالة على مفطرية المقدار القليل كروايات المضمرة، فحينئذ الأمر يكون مشكل. لكن الظاهر والله العالم أن الروايات هذه تامة ولا يعارضها شيء من الروايات الأخرى التي قرأناها. وأيضا هذا من شأن النبذة عليه، بعضهم استدل على عدم مفطرية المقدار القليل، هذا يغافل الأدلة السابقة شأن النبذة عليه، إلى يعني روايات مثلثان الزوجة وذوق الطعام، استدل بما دل على جواز السواك بالمسواك الردد. الرواية الخاصة تدل على جواز السواك بالمسواك الردد من قبيل ما هو موجود في الباب 28، الحديث 3، فأتى أبا عبد الله عليه السلام أي الساق الطاعم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه، قال لا بأس به. وهكذا الحديث الرابع، سأله بعض الجلساء عن الإمام الرضا عليه السلام عن السواك في شهر رمضان، قال جائز. قال بعضهم ان السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب، بل المضمضة جائزة للصائم، والماء في المضمضة ارطب الصائم من ماذا؟ من السواك الرطب. الإمام عليه السلام يقول له الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب، فإن قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة، فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا الناس بالنسبة لهم السنة. وهكذا الحديث 15 في الباب نفسه، هذا عن علي المروي عليه السلام، لا بأس بأن يستاق الطعام بسواك الرطب في أول النهار وآخره. فقيل لعلي في رطوبة السواك، فقال المغمضة بالماء أرطب منه نفس المغمول. فقال علي عليه السلام فإن قال قائل لا بد من المغمضة بسنة الوضوء، قيل له فإنه لا بد من السواك بالسنة التي جاء بها جبرائيل عليه السلام. هذا أيضا قد يستدل بها على عدم مفطرية المقدار القليل باعتبار أنه يشتاق بالرطب، وبعض الروايات ما قرناه يقول هو يظل له الماء ثم ينفضه ثم يخلي هذا سكة المقادير القليلة تكثر في ماذا؟ في الجو. هذا لا مانع منه. الجواب عن هذا هو أولا أن ما دل على جواز الاتياس بسواك الرطب مهارب بروايات كثيرة تدل على عدم جوازه، مروية نفس الباب مثل الحديث السابع، الحديث الثامن، الحديث العاشر، الحديث الثاني عشر، صريح أنه لا يجوز السواك هذا بسواك الرطب. هذا أولا. وثانيا أنه يأتي فيها الاحتمال اللي اخترناه في مصدر ثاني الزوجة وهو ماذا؟ احتمال الاستهلاك، ان التجويد هذا باعتبار ان هاي الرطوبة التي تدخل في الفم من جهة الاشتياق هي رطوبة قليلة، تكون ماذا؟ تكون مستهلكة في الرطوبة الموجودة في داخل فم الانسان، وسيأتي الحديث عن ماذا؟ عن حالة الاستهلاك. أدلة أخرى أيضا دليل آخر ذكر لإثبات أنه لا يكون مفترا هو ما دل على جواز الجراد ما يخرج بالقلب من الطعام، مثل صحيحة ابن سنان المروية في الباب 29 الحديث التاسع لرواتان متمضا. قال السيد أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس، يقلس يعني اشبه بالقيد شيء اخر غير القيد، فيخرج منه الشيء من الطعام ايفطره ذلك؟ قال لا. قلت فان ازدرجه بعد ان صار على لسانه، ازدرجه بعد ان صار على لسانه، قال لا يفطره ذلك. تكون دالة على ان المقدار القليل هذا الذي هذا لا غير فيه، ولا يكون مضرا بماذا؟ ولا يكون مضرا بالصوم. هذا هو الدليل الاخير الذي استدل به على عدم مفطرية المقدار القليل. لكن هذه الرواية حملها الفقهاء على الازدراد القهري، على الانجراد القهري، يعني الانجراد بدون اختيار. ليخارج عنه عن كلامنا، نحن نتكلم في الانجراد من دون إقالة عام من دون اختيار، نتكلم في إقالة الاختيار، هل هو يفطر أو ليس يفطر إذا كان قليل. لعله يشير إلى ذلك في الروايات، هناك نقطة يذكرها الفقهاء لهذا الحمل، يشير إلى ذلك في الحديث الثاني من الباب 30. في الحديث الثاني من الباب 30 اللي هي رواية عمار بن موسى وظهر أنها موثقة، أن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو قائم، قال ليس بشيء. الرواية واضحة ما نظر إلى حالة التعمد، وإنما حالة ماذا؟ حالة الرجوع شنو؟ القهري. فلعل الرواية في محل كلامنا أيضا تكون ناظرة إلى هذه الحالة، يعني حالة الازدراد القهري لا حالة الازدراد العمدي. النقطة اللي ذكرها الفقهاء اللي تساعد على رسمه هو أن ذكروا بأنه يعني من البعيد جدا أن نفترض أن الإنسان يزجر ما يخرج من جوفه عمدا، لأن هذا منصر للطابع فالرواية تنصرف عنه، يعني بعيد أن نفترض أن هذا السائل حينما سأل يزجر سأل و ذكر هذا الشيء انه يزدرجه، يعني يسأل وسؤال شنو كان؟ شنو عنوان الرواية؟ سأل في اي باب؟ ها؟ 29؟ ايه فالقتال ازدرجه بعد ان صار على لسانه، قال انه من البعيد ان يحمل هذا يجي يسال عن ماذا؟ عن ازدراج اختياري، لان هذا شيء منشور والقدع يعاقبه، فالروايه تكون بهذه القرينه محمول على ماذا؟ محمول على الازدراج القهري، فحينئذ ما يتخذ استدلال بها في محل الكلام. اقول ان هذا المقدار لا اقل من احتمال في هذه الروايه، لكن احتمال في هذه الرواية هذا كافي في ماذا؟ في إسقاط الرواية عن ماذا؟ عن أن تكون دليل على عدم مفطرية المقدار الكبير بحيث يلتزم بذلك استنادا إليها، مع أنه يحتمل فيها احتمال ليس بذلك الضعيف أن المغفر فيها هو الاضطراد القهري للاضطراد الاختياري. فالظاهر والله العالم أن الأقرب هو وفاقا للمشهور والمعروف بينهم، وأنه لا فرق بين الكثير والقليل في المفطرية، لكن ليس استنادا إلى الإطلاق، لأننا نشكك في تمامية الإطلاق لمثل استلاع أشياء قليلة جدا وغرات جزئية جدا، وإنما الظاهر استنادا إلى روايات، ولو طائفة من هذه الطوائف المتقدمة يكفي الاستناد إليها لإثبات هذا الحكم الموافق لرأي المشهور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.